أحمده تعالى واستعينه واستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأيها الأحبة في الله، كيف حال قلوبكم مع الله؟ إنه سؤال قد اتفقنا أن يكون شعارنا، وأن يلقى به كل أخ منا أخاه ليطمئن على حاله مع الله. وهذا أولى الأمور بالاطمئنان إذا كنا نبتغي جنة الرضوان. إن أحوال الدنيا لا تنقضي، وهم المؤمن فيها لا ينقضي، ووالله ثم والله ثم والله، لئن لم تأتي الآخرة المؤمن بالسرور لقد اجتمع عليه الأمرين جميعا، هم الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من هم الدنيا وعذاب الآخرة. نعم، إن هموم المؤمن في الدنيا لا تنقضي. نعوذ بالله من الهم والحزن، ومن العجز والكسل، ومن الجبن والبخل، ونعوذ بالله من غلبة الدين وقهر الرجال. نعم أحبتي في الله، أصدقكم القول أن هذه الدنيا مهما حاولت وبذلت الجهد، بل وكدت وتعبت لتدفع عن نفسك الكبد فلا دفع، بل قد اجتمع عليك الأمران، أنك خلقت في كبد وأنك تكد لدفع الكبد، فيجتمع عليك كبدان تعبان. اللهم إنا نعوذ بك من هموم الدنيا. وإنما الوسيلة الوحيدة للتخلص من هم الدنيا أن يكون همك الآخرة، أشار عليك بذلك حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، فقد قال: من كانت الدنيا همه فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يؤته، ويأته روايتك، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. ومن كانت الآخرة همه، اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، وبلغنا مما يرضيك آمالنا. من كانت الآخرة همه جمع الله عليه شمله، وهذا مرادنا. اللهم اجمع علينا شمل قلوبنا، نعوذ بالله من شتات القلب. إنما تعانيه أخي في الله ولا تستطيع وصفه، إنما تعانيه ولا تستطيع وصفه هو شتات القلب، أنك مشتت الهم، إن سعيكم لشتى. هذا الشتات كل ساعة في فكر، وكل دقيقة في هم، وكل يوم في كرب، وفي نغص، وفي نكد، وفي ضن، كل هذه الأمور إنما تشعبت بك لأنك لم تجعل كل تلك الهموم مؤدية إلى طريق واحد، طريق الله. حدثني الساعة أحد إخوانكم فقال إنه كان يعمل في بعض الشركات، فهداه الله وبدأ يعفي لحيته، فقالوا له: إما أن تحلق أو الطرد، كالعادة سنة من يحاربون سنة رسول الله. واللحية واجب كما هي عقيدتنا وإيماننا، أن اللحية واجبة فرض، ولكن صار حربها سنة عند من يبتغون الصد عن سبيل الله. فقال: إما أن تحلق وإما أن تطرد. فقال: لا أحلق، ولما أطرد؟ هكذا كل موقف وضع فيه الشباب، فأيسر ما يضحي به دينه، أسهل ما يفرط فيه ربه. نعم، صار هذا هو الهم. الأخت تقف أمام الجامعة، إخلاء النقاب وإلا فارجعي، تخلع دينها مع نقابها، أخلع لحيتك أو أخرج. لا أخلع لحيتي. هكذا انظر، لما فرط فحلق لحيته، كانت شركة بين شركاء، اختلفوا ففضوا الشركة وطرد، فلا نال الدنيا ولا الآخرة. كما قيل: نركع دنيانا بديننا،
فلا الدين يبقى ولا ما نركعه ولا ما نركعه. ذهب الدين وذهبت الدنيا وجلسنا نتحسس على الدين والدنيا معا. أيها الأحبة في الله، إننا بحاجة إلى أن نعرف ما المخرج. جمع الهم على أن يكون الآخرة، وكل ما سوى ذلك فقل دنيا هكذا ليكن كما علمك النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يا معدوما في الأمس، يا فانيا في الغد، يا عاجزا في الحال، كنت بالأمس معدوما، من أنت وكيف أنت؟ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ معدوما في الأمس، ثانيا في الغد، عاجزا في الحال. من أنت؟ من أنت حتى تغتر بسلامتك؟ من أنت حتى تنسى حتفك؟ أملك بين يديك وأجلك خلفك، كتابك قد حوى تفريطك، كم نهيت عن أمر فما كفك النهي أن تبسط كفك. يا من قد طال زلله وتعسيره، تفكر في عمر قد مضى كثيره. يا قلبا مشتتا في الدنيا قد قل نظيره، كم هذا الهوى ولكم هوى أسيره. أيها القاعد عن المعالي، سبق الأبطال والبطال ما يبالي، ستعرف خبرك يوم عتابي وسؤالي، وستقول عند الحساب مالي 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 إذا تصفحت لهواك لالي. لو أثر فيك وعظي ومقالي، لكنت على حر الحسرات تبكي لحر مقالي. ويحك ويحك، إنما يكون الجهاد بين الأمثال، الجهاد بين الأمثال. ولذلك منع الشرع قتل المرأة، منع الشرع قتل النساء والصبيان، فأي قدر للدنيا حتى يحتاج قلبك إلى محاربة لها؟ دنيا قلبك يسعى ويقاتل من أجلها؟ أي قدر للدنيا حتى يحتاج قلبك إلى محاربة لها؟ أما علمت أن شهواتها جيف ملقاة، والأسد لا تقع على الجيف؟ يا أسد، لم تقع على الجيفة، على جيفة الدنيا؟ أفيحسن بباشق الملك أن يطير عن كفه إلى ميته؟ لو رب الملك صقرا يطير الصقر من كف الملك إلى ميته، وأنت الملك قد اشتراك. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم، ثم تطير إلى جيفة، تطير إلى دنيا؟ لو علمت أن لذة قهر الهوى أطيب من نيله لما غلبك، لو علمت أن لذة قهر الهوى أطيب من نيل الهوى ما غلبك الهوى. أما ترى الهرة؟ خذ هذه الإشارة. أما ترى الهرة؟ قطة تتلاعب بالفأرة ولا تقتلها ليبين أثر اقتدارها. وربما تغافلت الهرة عن الفأرة حتى تجري وتهرب، وتمعن الفأرة في الهرب فتسب فتدركها ولا تقترها، إيثارا للذة القهر على لذة الأكل. إنني أريدك أن تقهر هواك لتستشعر لذة القهر، وهي ألذ من لذة الوقوع وموافقة الهوى. من ذبح حنجرة الطمع بخنجر اليأس أعتق القلب من أسر الرق. من ردم خندق الحرص بسكر القناعة ظفر بالسعادة. من تدرع بدرع الصدق على بدن الصبر هزم عسكر الباطل. من حصد عشب الذنوب بمنجل الورع ظهرت له روضة الاستقامة. من قطع فضول الكلام بشفرة الصمت وجد عذوبة الراحة في القلب. من ركب مركب الخوف لاحت له بلاد الأمن. إخوتاه، ألا عزيمة عمرية؟ ألا هجرة سلمانية؟ كهجرة سلمان. ألا عزيمة عمرية؟ ألا هجرة سلمانية غمض عينيك على الدواء يعمل، وافتح الرؤية على الهدى تبصر، ادفع حجر المعصية عن الطريق وقد وصلت إلى الله. نسأل الله عز وجل أن يجمع شتات قلوبنا. إخوتاه، أين واجب الأسبوع؟ أين واجب الأسبوع؟ يقول ربنا جل جلاله: حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم هذه نملة تحمل هم الدعوة، وهي نملة. وإذا كان عدوك نملة فلا تنم له. هذه نملة تحمل هم الدعوة، أرادت إن جاء أخواتها فتحملهم على أن يبتعدوا عن طريق سليمان، وهي تلتمس لسليمان العذر فتقول وهم لا يشعرون، لا يتعمدون إهلاككم ولكن هم لا يشعرون بكم. إن هذه النملة لها قلب ينبض بالخوف على أخواتها. أوليس لك قلب ينبض بالخوف على المسلمين؟ إن تحطيم سليمان للنمل أهون 1000 مرة من حرق عضو واحد من المسلم بالنار. فلذلك كن كالنملة، على الأقل كن كالنملة في أن تحذر إخوانك، فقل يا قومي اتقوا الله واستجيبوا له قبل أن يحطمكم بجنوده. وسبحانه وتعالى يقول: إن ربك لبالمرصاد. ماذا صنعتم في الدعوة إلى الله؟ إنني كما ذكرت لكم أن منهجنا في الدعوة أن الهرم يبنى من الأساس، من السفر، من القاع. لا بد أن نأخذ بأيدي المسلمين. إنني أستأذن شيخنا ابن القيم رضي الله عنه ورحمه الله لنجتزي هذا اللقاء من كتاب مدارج السالكين، لنخصصه في تساؤل سال به قبلنا أنبياء ورسل. قال تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. تجأر بها ألسنة المؤمنين، تجأر بها قلوب المرسلين، تضج بها أفئدة المتقين. قال ربنا جل جلاله مشيرا إلى هذا المعنى: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. إخوتاه، إن الذي ينظر حوالينا في كل بقعة من بقاع الأرض أينما تلفت في الجهات الست تجد داهية في كل ناحية حولك تخل بالمسلمين، تنزل عليهم يمينا وشمالا. إنك حين تنظر يتفتت كبدك إن كان قد بقي لك كبد. نعم، إن القلب ليحزن وإن العين لتدمع، وإنا على عذاب إخواننا في الله في كل مكان على ظهر الأرض لمحزونون، ولكن ماذا بأيدينا أن نصنع؟ سؤال يؤرق الشباب. ماذا نصنع؟ ماذا نقدم لإخواننا هناك في البوسنة أو في السيسان أو في الكويت وفلسطين أو في مرنة وتايلاند وكشمير أو حتى في أفغانستان وغيرها؟ هؤلاء إخواننا في كل مكان من أرض الله، ماذا نقدم لهم وماذا نستطيع؟ أقول لكم إخوتاه، إننا ينبغي أن ننطلق عن عقيدة وأن نعمل عن علم، لا أن ننطلق عن هوى ولا أن نعمل عن حماس. نعم، إننا ينبغي أن نفهم سنة الله في خلقه. لقد شاء الله جل جلاله أن يحكم الكون بسند غاية في الثبات والعدل والدقة، سنن كونية ثابتة. هذه السنن مهما خالفتها فإنك لن تصل إلى مرادك إلا إذا طبقتها. فإن سنة الله لا تحابي أحدا من البشر. إن الله عز وجل قال: ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. هذه سنة الله القديمة في تمحيص المؤمنين وإعدادهم ليدخلوا الجنة. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة؟ سهلة هي الجنة، بسيطة هي الجنة. كما قلت إن عدم فهم هذه السنة جعل من يبتلى بعدم وجود عمل أياما معدودة يحلق لحيته، جعل من تمنع على باب الجامعة تخلع نقابها، جعل من يبتلى فيسجن يوما أو أياما يرتد ويرجع وينقص على عقبيه لأنه لم يفهم هذه السنة. قال ربنا عز وجل: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. ناس لابد من التمحيص في تمحيص المؤمنين وإعدادهم ليدخلوا الجنة وليكونوا لها أهلا. إنها سنة الله أن يدافع أصحاب العقيدة عن عقيدتهم وأن يلقوا في سبيلها العنت والألم والشدة والضر، وأن يتراوحوا بين النصر والهزيمة حتى إذا ثبتوا على عقيدتهم لم تزعزعهم شدة ولم ترهبهم قوة ولم يهنوا تحت مطارق المحنة أو الفتنة، حين ذاك يستحقون نصر الله لأنهم يومئذ يكونون أمناء على دين الله، مأمونون على ما اؤتمنوا عليه، صالحون لصيانته والزود عنه، حين ذاك يستحقون النصر مع الجنة. يقول ربنا عز وجل: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلك خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم، وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب. فوعدت مع إيمان وجهاد بمغفرة الذنوب ودخول الجنة والنصر الموعود. تستحق الجنة والنصر حين تصبر، حين تصبر الفئة المؤمنة، حين تتحرر أرواحهم من القول، حين تتحرر قلوبهم من الذل لغير الله، حين تتحرر قلوبهم من الحرص على الحياة، حين تتحرر نفوسهم من الحرص على الدعة والرخاء، حين ذاك تكون أقرب إلى عالم الجنة وأرفع ما تكون عن عالم الطين والتراب. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا، بأساء وضراء وزلزلوا، هكذا خاطب الله الجماعة الأولى لما قرأوا هذه الآية، أيقنوا بها، فهموها. لما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. هكذا لأنهم آمنوا بالأولى، بأساء وضراء وزلزلوا، وصف هكذا في غزوة الأحزاب إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ ساغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. انظر، بأساء وضراء وزلزلوا في الأحزاب، زلزلوا هنا، وكفى الله المؤمنين القتال. انتهت القضية، أرسل ريحا هوى أطار غطفان وقريش ومن معهما. هكذا مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. هكذا خاطب الله الجماعة المسلمة الأولى، هكذا وجهها إلى تجارب الجماعات المؤمنة من قبلها وإلى سنته سبحانه وتعالى في تربية عباده المؤمنين الذين يكل إليهم رايته وينوط بهم أمانته في الأرض ومنهجه وشريعته. هو خطاب مسترد لكل من يختاره الله لهذا الدور العظيم. إنها لتجربة عميقة جليلة مرهوبة. إن هذا السؤال من الرسول والذين آمنوا معه، متى نصر الله؟ إن هذا السؤال من الرسول الموصول بالله. إن هذا السؤال من المؤمنين الذين آمنوا بالله، إن سؤالهم متى نصر الله ليصور مدى المحنة التي تزلزل مثل هذه القلوب الموصولة. لم تكن إلا محنة فوق الوصف، فوق الوصف. تراها لما جاءت قريش بخيلها وخيلائها بكبرها وتيهها في غزوة بدر، والرسول يخرج في 300 رجل، غذاء الرجل تمرة أو تمرات، حفاه، عراه، دوعة. هنا يقول رسول الله: يا نصر الله اقترب. ألا إن نصر الله قريب؟ فيقول: يا نصر الله اقترب. ونحن نقولها اليوم من كل قلوبنا: اللهم قرب لنا نصرك. نعم، عندما تزلزل القلوب، حين تقع المحنة التي تفوق الوصف، تلقي ظلالها على مثل هاتيك القلوب، فينبعث منها هذا السؤال المكروب: متى نصر الله؟ وعندما تثبت القلوب على مثل هذه المحنة المزلزلة، عندئذ تتم كلمة الله ويجيء النصر من عند الله: ألا إن نصر الله قريب. إنه مدخر لمن يستحقونه، ولن يستحقه إلا الذين يثبتون حتى النهاية، الذين يثبتون على البأساء والضراء، الذين يصمدون للزلزلة، الذين لا يحنون رؤوسهم أمام العاصفة، الذين يستيقنون ألا نصر إلا نصر الله. وعندما يشاء الله، حين تبلغ المحنة ذروتها، فهؤلاء المؤمنون الخلص يتطلعون فحسب إلى نصر الله. نصر الله لا إلى أي حل آخر، ولا إلى أي نصر لا يجيء من عند الله. وما النصر إلا من عند الله. هكذا إخوتي نعيش أيامنا هذه، لنتساءل، لنتساءل بكل قلوبنا وأفئدتنا: متى نصر الله؟ أو السؤال بمعنى آخر: لماذا تأخر النصر؟ لماذا تأخر التمكين؟ إننا نتساءل. إلهنا وربنا وسيدنا ومولانا، إلى من تكلنا؟ إلى عدو يتجهمنا، أم إلى قريب ملكته أمرنا؟ إننا نتساءل: إلى من تكلنا؟ حين ذاك تبدأ لتتصفح سنة الله في خلقه، في الذين خلوا من قبل، في الدعوات، في الأنبياء، في الرسل، في الأيام التي يداولها الله بين الناس. ما السبب في تأخر النصر لنا في عصرنا؟ والإجابة تكمن في أسباب. منها أولا: ابتلاء الدعوة وتجييش الأمة. النصر قد يتأخر لأن بنية الأمة المؤمنة لم تنضج بعد نضجها، ولم يتم بعد تمامها، ولم تحسد بعد طاقاتها، ولم تتحفز كل غلية وتتجمع لتعرف أقصى المدخور فيها من قوى واستعدادات. فلو نالت النصر الأمة قبل أن تنضج، حينئذ تفقده وشيكا لعدم قدرتها على حمايته طويلا. أقول ثاني: تصلي إخوتي في الله، إن الله عليم حكيم، عليم في حكمته، حكيم في علمه، فعلم بحكمه. فهو حين يقضي على الأمة اليوم ببلاء أن يهدم الأقصى بين أيدينا ولا نملك أن نصنع شيئا، فإن هذا الابتلاء إنما هو ليه؟ لحكمة ولا لا؟ لحكمة. إنه حكيم عليم، إن ربك حكيم عليم. فقد يتأخر النص والتمكين لنا، لماذا؟ لأن بنية الأمة لم تنضج بعد نضجها، ولم يتم بعد تمامها، ولم تحشد بعد كل طاقاتها. إننا نرى أمامنا، ويرينا الله ليزيدنا إيمانا، إيمانا بهذه السنن الكونية التي جعلها الله عز وجل حاكمة بإذنه وبقدره. نعم، إنه لم تتحفز كل خلية في مجتمعنا وتتجمع فتعرف أقصى المذكور فيها من قوى واستعدادات لكي تحافظ على دين الله، فلو نالت النصر لفقدته، لو نالت النصر حينئذ لفقدته وشيكا لعدم قدرتها على حمايته طويلا. ذلك نصر الله يؤتيه من يشاء، واعلم أن ربك عليم حكيم. ثانيا، قد يتأخر النصر ويتعطل التمكين لابتلاء البذل والتضحية. قد يتأخر النص حتى تبذل الأمة المؤمنة آخر ما في صوتها من قوة، وآخر ما تملكه من رصيد، فلا تستبقي عزيزا ولا غاليا إلا وتبذله هينا رخيصا في سبيل الله. ابتلاء، يتأخر لتبذل ثم تبذل ثم تبذل، فلا يصبح عندك عزيز. إنني لقيت أحد إخوانكم عند الباب، ها؟ عملت إيه في الواجب؟ جبت مين معاك؟ قال معلش ما كنتش فاضي. وأنا دائما أقول إن هذه الدعوة لا تقبل فضول الأوقات ولا فضول الأموال، لابد أن تقتطع لها من أعز الأوقات وقتا. مش فاضي؟ مش فاضي ربنا؟ خلقك لنفسك هو؟ خلقك لشهواتك؟ مش فضيله؟ لابد أن تقتطع من أعز الأوقات وقتا. يتأخر النص لكي نبذل، والأمة اليوم قتورة شحيحة. هذا الشح من العباد على الله يظل العبد مبتلا حتى يطهره الله من الشح. فإن الذي يظن على الله بساعة في الليل لا يمكن أن يجود لله بنفسه، صح ولا لا؟ لئن كنا نهزم كل ليلة، كل ليلة نهزم أمام شهوة النوم، فإن المهزوم أمام شهوة النوم لا يمكن أن ينتصر على عدو خارج، لا يمكن. نعم، قد يبطئ النص ويتأخر حتى تبذل الأمة المؤمنة آخر ما في طوقها من قوة، وآخر ما تملكه من رصيد، فلا تستبقي عزيزا ولا غاليا، لا تبذله هينا رخيصا في سبيل الله. ثالثا، قد يبطئ النص حتى تجرب الأمة المؤمنة آخر قواها، فتدرك أن هذه القوى وحدها بدون سند من الله لا تكفر النص، صح ولا لا؟ نعم، يبتلي الله. أوف، عايز تعمل ايه انت يعني؟ عايز تعمل ايه؟ تقتل؟ أوف، تخرج؟ أوف، تجمع؟ إيه؟ وبعدين يعلمك الله، لو انا مش معاك ولا اي نتيجة، ان ينصركم الله فلا غالب لك، وان يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده؟ مفيش نص إلا من عنده هو. إنما يتنزل النصر من عند الله عندما تبذل الأمة آخر ما في طوقها، ثم تكل الأمر بعد ذلك إلى الله. بس يا رب، هو ده كل اللي عندي، وأنا منتظر اللي عندك حين يكون هذا الاستسلام. أما أن نبذل ونحن نظن أننا حماة الإسلام، أن نبذل ونحن نعتقد أنه لولانا لضاع الإسلام، يكلك الله إلى نفسك. طب روح وريني هتعمل إيه. فلذلك يتأخر النص لنصل إلى هذا المعنى. يقول ربي وأحق القول قول ربي حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا. حتى إذا استيأس، إنهايات تصور ساعات الحرج القاسية في حياة الرسل. قبيل اللحظة الحاسمة التي يتحقق فيها وعد الله وتمضي فيها سنة الله التي لا تتخلف ولا تحيد. إنها إخوتا صدقا والله لقد وقفت مع هذه الآية أتخيل حتى إذا استيأس، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا. صورة رهيبة ترسم مبلغ الشدة والكرب والضيق في حياة الرسل وهم يواجهون الكفر والعمى والإصرار والجحود. تمر الأيام وهم يدعون فلا يستجيب لهم إلا القليل، تمر الأعوام والباطل في قوته وكثرة أهله والمؤمنون في عدتهم القليلة وقوتهم الضئيلة. إنها ساعات حريدة والباطل ينتكس ويطغى ويغدر والرسل ينتظرون الوعد، ينتظرون الوعد فلا يتحقق لهم في هذه الأرض. فتهجس تهجس في خواطرهم الهواجس، تراهم كذبوا. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا، تراهم كذبوا، ترى نفوسهم كذبتهم، كذبتهم في رجاء الناس، كذبتهم في الركون إلى الله، كذبتهم في انتظار الفرج، كذبتهم في العمل، كذبتهم في البذل، كذبتهم في التضحية. ظنوا أنهم قد كذبوا. ما يقف الرسول هذا الموقف إلا وقد بلغ الكرب والحرج والضيق فوق ما يطيق البشر. وما ضممت هذه الآية إلى الآية الأخرى، آية أم حسبتم، إلا وشعرت بقشعريرة من تصور الهول الذي يبلغ بالرسول هذا المبلغ. حتى يقول الرسول متى نصر الله؟ حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا. تصور هذا الهول في هذه الهواجس، تصور هذا الكرب المزلزل الذي يرد نفس الرسول هذه الردة، تصور حالته النفسية في مثل هذه اللحظات وما يحس به من ألم لا يطاق في هذه اللحظة التي يستحكم فيها الكرب ويأخذ فيها الضيق بمخانق الرسل ولا تبقى ذرة من الطاقة المدخرة. في هذه اللحظة يجيء النصر كاملا حاسما فاصلا، جاءهم نصرنا فندي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. اللهم أنزل بأسك على القوم المجرمين يا رب. تلك سنة الله في الدعوات، لا بد من السدائد، لا بد من الكروب حتى لا تبقى بقية من دهر ولا بقية من طاقة. ثم يجيء النص بعد اليأس، كل اليأس من أسبابه الظاهرة، يأس من أسبابه الظاهرة التي يتعلق بها الناس. حين ذاك يجيء النصر فينسب لمن؟ حتى يقول الرسول متى نصر الله؟ حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا. تصور هذا الهول في هذه الهواجس، تصور هذا الكرب المزلزل الذي يرد نفس الرسول هذه الردة، تصور حالته النفسية في مثل هذه اللحظات وما يحس به من ألم لا يطاق في هذه اللحظة التي يستحكم فيها الكرب ويأخذ فيها الضيق بمخانق الرسل ولا تبقى ذرة من الطاقة المدخرة. في هذه اللحظة يجيء النصر كاملا حاسما فاصلا، جاءهم نصرنا فندي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. اللهم أنزل بأسك على القوم المجرمين يا رب. تلك سنة الله في الدعوات، لا بد من السدائد، لا بد من الكروب حتى لا تبقى بقية من دهر ولا بقية من طاقة. ثم يجيء النصر بعد اليأس، كل اليأس من أسبابه الظاهرة، يأس من أسبابه الظاهرة التي يتعلق بها الناس، حين ذات يجيء النصر فينسب لمن؟ هلا؟ ما فيش. يجيء النصر من عند الله فينجو الذين يستحقون النجاة، ينجون من الهلاك الذي يأخذ المكذبين، ينجون من البطش والعسف الذي يسلطه عليهم المتجبرون، ويحل بأس الله بالمجرمين مدمرا ماحقا لا يكفون له ولا يصده عنهم ولي ولا نصير. إخوتاه، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا، ذلك كي لا يكون النصر رخيصا فتكون الدعوات هزلا. فلو كان النصر رخيصا لقام في كل يوم دعي يدعي دعوة لا تكلفه شيئا أو تكلفه القليل. دعوات الحق لا ينبغي أن تكون ولا يمكن أن تكون لهوا ولعبا عبثا، إنما هي قواعد الحياة البشرية، مناهج ينبغي صيانتها وحراستها من الأدعياء، الأدعياء الذين لا يحتملون تكاليف الدعوة. إخوتاه، انتبهوا معي، إن هذا الكرب الذي نراه يمينا وشمالا إنما هو تمحيص، كما قلت في خطبة الجمعة، إنك أحيانا تحمل طفلك الصغير ابن الأيام، تحمله مختارا راغبا راضيا، بل وتدفع من أجل ذلك مالا، تدفع فلذة كبدك والأذن ومالك لطبيب يغرز في جلد الطفل الصغير، في جلده الرقيق، في لحمه اللين، يغرز إبرة غليظة حين يغرزها في جلد طفلك كأنه يغرزها في صميم قلبك، ومع ذلك أنت راض مسرور تبتغي الشفاء. فكذلك فعل الله بالدعوات، يسلط عليها الأعداء ليمحقها ناس، إنها عملية صدمات كهربية لإفاقة هذا الجسد الضخم من الأمة، نعم، إنها حقن منشطة لضربات القلب لكي يقوم المارد المسلم مرة أخرى. هذا الهول الذي ينزل بالأمة، لأن الدعوة إلى الله ليست تجارة رخيصة ولا تجارة قصيرة الأجل، فإما أن تكون الجنة وإما لا، ليست تعمل لكي تربح ربحا دنيويا، إنها الدعوة إلى الله. والذي ينهض بالدعوة إلى الله لا بد أن ينتبه ويوطن نفسه على أنه لا يقوم برحلة مريحة، لا يقوم بتجارة مادية قريبة الأجل، إنما ينبغي له أن يستيقن أنه يواجه طواغيت الأرض، فحين ذاك ينتظر النصر من الله عز وجل. إخوتاه، إن موكب الدعوة إلى الله موغل في القدم، ضارب في شعاب الزمن، ماض في الطريق الواسع، ماض مستقيم الخطى، ثابت الأقدام، يعترض طريقه المجرمون من كل قبيل، يقاومه التابعون من الضالين والمتبوعون، ويصيب الأذى من يصيب من الدعاء، وتسيل الدماء وتتمزق الأشلاء، والموكب في طريقه لا ينحني ولا ينثني ولا ينكص ولا يحيد، والعاقبة هي العاقبة مهما طال الزمن ومهما طال الطريق، إن نصر الله دائما في نهاية الطريق، ولكن من يصبر إلى النهاية. هكذا تكون الثالثة، ابتلاء البذل والتضحية. رابعا، ابتلاء التغيير الكامل. وانتبه لهذه فإنها مهمة في واقعنا اليوم، لأن البيئة لا تصلح بعد لاستقبال الحق والخير والعدل الذي تمثله الأمة المؤمنة، لأن البيئة لا تصلح لاستقبال الحق والعدل والخير الذي تمثله هذه السلة المؤمنة. فلو انتصرت هذه السلة حينئذ للقيت معارضة من البيئة لا يستقر معها قرار، فيظل الصراع قائما حتى تتهيأ النفوس لاستقبال الحق الصافي ولاستبقائه. قرأت مرة في إحدى الجرائد أن صحفيا يحكي، يقول كنت أقف عند الميكانيكي أصلح سيارتي. فمرت امرأة منقبة تلبس السواد وتمشي كالخيمة، هكذا يقول أهل الخيبة. يقول: فقلت للميكانيكي: شوف المجنونة دي عاملة إيه في نفسها. فقال لي: يلا أدي إحنا دلوقتي سايبينهم يعملوا اللي هم عايزينه، يا ريتهم لما يمسكوا يسيبونا نعمل اللي إحنا عايزينه. نعم، الأمة لم تتهيأ بعد لتتلقى شرع الله، ليس على استعداد أبدا أن يضحي بكزنة أو راقصة أو ممثلة. لا يمكن، بأيبات ليلة من غير ما يشوفها أطق إزاز، ده كلام برضو مش ممكن يستغنى عن المسلسلات يا أخي. كيف مش ممكن؟ والتدخين والخمرة دي حرية شخصية يا أخي، لازم تسيب كل واحد على مزاج. على من إذن يصدق شرع الله؟ في من إذن حين يتأخر اليوم لتتهيأ الأمة، لتتهيأ البيئة، ليعرف هذا الميكانيكي وأمثاله أن شرع الله طهارة، نظافة، روحانية، سعادة، ربانية، عبادة، أنه عبد وليس حرا، أن الذي يحكمه من؟ الله. فيقول له في ليلك: قم لي فاسجد وتبتل، لا تشرب الخمر ولا ترقص. ليس لأننا نقول ذلك، ولكن الملك أمر بذلك. انتبه، الأمة اليوم لا تصلح لاستقبال الحق. لو انتظرت الآن الأمة تلقى معارضة من البيئة، لا يستقر معها قرار، فيظل الصراع قائما حتى تتهيأ النفوس من حوله. من أجل هذا كله ومن أجل غيره مما يعلمه الله، قد يتأخر النص، ومع تأخر النص تتضاعف الآلام وتتضاعف التضحيات، ولكن دفاع الله عن الذين آمنوا قائم، وتحقيق النصر لهم في النهاية وارد، وللنصر تكاليفه وأعباؤه حين يأذن الله به بعد استيفاء أسبابه وأداء ثمنه وتهيئ الجو باستقباله واستبقائه. نعم، خامسا، قد يتأخر النصر. لماذا؟ لتزيد الأمة المؤمنة صلتها بالله، وهي تعاني وتتألم وتبذل، لا تجد لها سندا إلا الله. نعم، قد يتأخر لتصدق الأمة في اللجء إلى الله. كلمة رددتها وعيب علي ترديدها، ولكن أكررها: إن أقصى نقطة استضعاف هي أول نقطة تمكين، بشرط أن تكون الفئة المؤمنة في أعلى نقطة إخلاص. أقول ثاني، تصلي: اللهم صل على الحبيب محمد وآله. معلش أنا بعتذر لمن يرى أن الدرس جاف الليلة، ولكن هو لنسري عن المؤمنين الذين يقض مضاجعهم أذى المسلمين في أنحاء الأرض. فهذه وسيلة للعلم لنعلم ما الحكمة في تأخر النصر. قلت أن أقصى نقطة استضعاف هي أول نقطة تمكين، بشرط أن تكون الفئة المؤمنة في أعلى نقطة إخلاص. اللهم ارزقنا الإخلاص يا رب. قد يتأخر النصر لتزيد الأمة المؤمنة صلتها بالله، صلتها بالله وهي تعاني وتتألم وتبذل، ولا تجد لها سندا إلا الله، ولا متوجها إلا إليه وحده في الضراء. وهذه الصلة هي الضمانة الأولى لاستقامة الأمة على المنهج. نعم، إنها الضمانة الأولى لكي تستقيم الأمة على المنهج بعد أن يأذن الله للنصر. فبعد النصر، إذا كانت قبل النصر في أعلى نقطة إخلاص، بعد النصر لا تصغى ولا تنحرف، وإنما كما قال الله الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. انتبه، إن هذا التأخير لكي نصدق في اللجئ إلى الله، لكي نخلص، لكي لا نجد لنا منجا ولا ملجأ من الله إلا إليه. نعم، قد يبطئ النص وقد يتأخر، لأن الأمة المؤمنة لم تتجرد بعد في كفاحها وبزها وتضحياتها لله ودعوته، فقد تكون الأمة تحمل وتدعو لمغنم أو تقاتل حمية أو شجاعة، والله يريدك له وحده. اللهم اصطفنا لك يا رب. نعم، كثيرا ما أقول أنه لعل سبب تأخير النص هو حالنا نحن، بسبب أن بعضنا يريد التمكين للدين ويدعو يا رب التمكين يا رب، ليه؟ لكي يتخلص من الاستضعاف، من المطاردة، من البطش، من الأذى، من السجن، لكي يتخلص من الكبت، من القهر، لكي ينتقم من فلان أو فلان أو فلان، لكي يفعل ويفعل، لا لله. والله يريدك أن تكون له، تريد التمكين ليه؟ لتحقيق العبودية في الأرض. أرددها، إن التمكين لطائفة الدعاة ليس بغاية مقصودة، ولكنه وسيلة لتحقيق العبودية لله في الأرض. والمؤمن والعبد والداعية الرباني لا يتعلق قلبه بالتمكين، إنما يتعلق قلبه بتحقيق العبودية، فهو عبد لله في كل أحواله، سواء كان مغيبا في غياه السجون أو ممكنا على رؤوس البشر. نعم، ليس التمكين غاية، إننا نريد لكي نقوم بالعبودية، لكي ننشر الدعوة، لكي نعبد الله على بصيرة وبطمأنينة، لكي نعبد الناس لرب الناس، لكي نخرج الناس بحول الله وقوته وبعونه ومعونته من الضلال إلى الهدى، لكي نعمل برفع قلب وهدوء نفس فقط، لا لنتخلص من الرق والاستضعاف الذي نحن فيه. إننا نريده لتحقيق العبودية، وتحقيق العبودية الآن ممكن ولا مش ممكن؟ ممكن، الحمد لله، وسائل تحقيق العبودية كثيرة، فحقق عبوديتك وانتظر نصر الله. سابعا، قد يبطئ النص، قد يتأخر النص، قد يتعطل التمكين، لأن في الشر الذي تكافحه الفئة المؤمنة بقية من خير. ممكن؟ ممكن، لأن في الشر الذي تكافحه الأمة المؤمنة بقية من خير، يريد الله أن يجرد الشر منها ليتمحص ويتمحض شرا خالصا ويذهب وحده هالكا، لا تلتبس به ذرة من خير تذهب في الغمار. قال الله: ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم. ها؟ انتبه، أنه كان في قريش أيام الحديبية في مكة فئة مؤمنة غير معلومة تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم. كذلك في الشر الموجود قد تكون بقية من خير، قد تكون بقية باقية. يعني وجدت العام أن الوزارة نفسها تدفن الأيتام في مصاريف المدارس. جديد، شيء جديد، طيب، فيه خير، ما زال فيه نقطة خير. وكذلك على الوجه الآخر وهي ثامنا، أنه قد يكون في الفئة المؤمنة نوع باطل ولو قليل. اسمع قول ربك: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب. انظر ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، حتى يصير الناس في الصاطين فقط، في الصاط إيمان لا نفاق فيه، وفي الصاط نفاق لا إيمان فيه. في غزوة أحد يخاطب الله عز وجل الفئة المؤمنة لما قالوا نحن ونحن جنود الله ومع رسول الله يركب المشركون أكتافنا، أن هذا فأنزل الله قل هو من عند أنفسهم، رغم أن في هذه الغزوة رجع ثلث الجيش من المنافقين مع عبد الله بن أبي بن سلول، ولكن قد يبطئ النص، قد يتأخر النص، لأن في الشر الذي تكافحه الأمة بقية من خير، يريد الله أن يجرد الشر من هذه البقية فيذهب الشر وحده هالكا، لا تلتبس به ذرة من خير تذهب في الغمار، لا يبقى شر خالص. وكذلك على الوجه الآخر ثامنا، أنه قد يكون في الحق وأهل الحق، قد يكون في أهل الحق، قد تكون في الفئة المؤمنة بقية من شر، يريد الله أن يخلص الأمة منها، أن يجردهم فيصبحوا حقا خالصا. أخيرا، قد يتأخر النص تاسعا، لأن الباطل الذي تحاربه الأمة لم ينكشف زيفه للناس تماما، فلو غلبه المؤمنون حينئذ فقد يجد الباطل أنصارا من المخدوعين فيه، لم يقتنعوا بفساده وضرورة زواله، فتظل له جذور في نفوس الأبرياء الذين لم تنكشف لهم الحقيقة، فيشاء الله أن يبقى الباطل حتى ينكشف عاريا للناس ويذهب غير مأسوف عليه من ذي بقية. نعم، قد يقول الناس ليه ما هم اليهود حلوين برضو حبايبنا يا جماعة، ازاي وحشين ده بيدونا وبيصنعوا لنا وبيعملوا لنا وبيسووا لنا، لابد يبقيه الله حتى يتنحب شرا خالصا ويظهر شره للناس. الأمة كلها تسمع دلوقتي، شوف يا مسلم عايزين يهدوا المسجد الأقصى اهو، المسجد، شوف يا مسلم دخلوا عليهم وهم بيصلوا الجمعة قتلوهم، ليظهر الشر تماما، ما يبقاش في حد يبكي عليه بعد كده، لما يأخذهم الله، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. نعم، حين ذاك يذهب الشر غير مأسوف عليه. إخوتاه، يقول الله سبحانه وتعالى وجل جلاله مخاطبا المؤمنين والموحدين: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. انظر، يقول الله عز وجل: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا، في الآخرة لا يجادل أحد من الناس أن الآخرة فيها الجنة للمؤمنين الموحدين، اللهم اجعلنا منهم واجعل مآلنا الجنة يا رب. أما في الحياة الدنيا يشاهد الناس، وقد علمنا من سير الرسل والأنبياء وأصحاب الدعوات أن من الرسل من يقتل، ومنهم من يهاجر من أرضه وكومه مكذبا مطرودا، وأن المؤمنين فيهم من يسام سوء العذاب، فيهم من يلقى في الأخدود، فيهم من يستشهد، في من يعيش في كرب وشدة واضطهاد، فأين وعد الله بالنصر؟ إنا لننصر رسلنا في الحياة الدنيا، فين بقى النصر؟ في الحياة الدنيا، أين النصر في الحياة الدنيا؟ يدخل الشيطان إلى النفوس من هذا المدخل ويفعل بها الأفاعيل، ولكن الناس يقيسون الأمور بالظواهر، ويغفلون عن قيم كثيرة وحقائق كثيرة في التقدير. إخوتاه، للأسف أننا في كثير من الأحيان، وقد سمعت خطيبا جلس في خطبة مدة طويلة يقول: اليهود اجتمعوا لكتابة بروتوكولات حكماء صهيون سنة 1898، وقالوا بعد 50 سنة يعملوا دولة إسرائيل في فلسطين وعملوها، وقالوا سنة 1998 هتكون دولة إسرائيل الكبرى من النيل إلى الفرات وهيعملوها. طب ليه كده؟ ليه كده؟ هل اليهود يملكون قدر الله؟ يؤثرون على إرادة الله؟ إن ظننت هذا فقد كفرت. نعم، لما نقول هذا؟ إنما نقول أن الله عز وجل يسير قدره كما يساء هو، لا إله إلا هو سبحانه وتعالى. لذلك يقول أنهم إن كانوا قالوا هذا فقد تكون فيها نهايتهم. من القادر؟ الله. لما لا نضع الله نحسب حساب الله في الموازين التي نزن بها الأشياء؟ لما لا نعمل حسابا بقدر الله وإرادته؟ إن الناس يقيسون بفترة قصيرة من الزمان وحيز محدود من المكان، وهي مقاييس بشرية صغيرة. أما المقياس الشامل فيحرض القضية في الرقعة الفسيحة من الزمان والمكان، لا يضع الحدود بين عصر وعصر وبين مكان ومكان. لو نظرنا إلى قضية الاعتقاد والإيمان في هذا المجال لرأينا أن الاعتقاد والإيمان ينتصر من غير شك، وانتصار قضية الاعتقاد هو انتصار أصحابها. ليس لأصحاب هذه القضية وجود ذاتي خارج وجود الاعتقاد. انظر غلام أصحاب الأخدود لما قال للملك، وتأمل معي مرات تهديد الملك، احملوه في قمكم حتى إذا كنتم في عرض البحر راودوه على دينه فإن عاد وإلا فألقوه، فدعا فأهلكهم الله وعاد يمشي إلى الله أكبر. تأمل، عاد يمشي إلى الملك، إنه لم يهرب ولم يفر ولم يختبئ، وإنما هو صاحب دعوة يريد تبليغها. اللهم استعملنا لنصرة دينك يا رب. عود من فوق رأس الجبل ليقول للملك فأنا ذا، ثم في النهاية يقول للملك لست بقاتلي حتى تصنع ما أمرك به. هنا تقول أنت بالفم المليان يا ولد، صار الغلام يأمر والملك الذي يدعي الربوبية يسمع ويطيع ويذعن وينفذ. الملك اللي بيقول لهم أنا ربكم، الغلام بيقول شوف مش هتقدر تقتلني غير لما تنفذ اللي أقول لك عليه. سبحان الله العظيم، هذا غاية النصر. نصر ولا لا؟ وانظر إلى ذل الملك وهو يسمع وينفذ، يأخذ سهما من جرابه يضعه في كبد قوسه ثم يقول بسم الله رب الغلام. أليس هذا قهر للملك أن يقول رب الغلام؟ قهر ولا لا؟ فيموت الغلام. هل معنى هذا أن الغلام خذل؟ خذل ها؟ ولا انتصر؟ انتصرت الدعوة بأن قال الناس آمنا بالله رب الغلام. إذن ليست قضية النصر أن تراه بعينك، ولكن أن تنصر لا إله إلا الله. إخوتاه، دعونا نكون واقعيين، أليس هذا الانتشار للدعوة وزيادة حجم الملتزمين كل يوم نوع نصر؟ أليس هذا نوع نصر في وسط تلك الضغوط الشديدة والكبت والقهر الواضح وما زالت الناس تلتزم؟ أليس هذا نوع نصر يطمئن قلوب المؤمنين أن الله ينصر دينه؟ إنني أرى ومن وجهة نظر شخصية أسأل الله عز وجل ألا يخذلني، فهي إن شاء الله صحيحة، أن جهدنا المبذول في الدعوة لا يساوي إطلاقا وليس بينه وبين حجم الاستجابة نسبة. حجم استجابة الناس وإقبالهم على دين الله ليس على قدر دعوتنا، فدعوتنا ضئيلة قصيرة بسيطة ودخول الناس في دين الله أفواجا واضح. اللهم انصر دينك يا رب. فلذلك ينبغي أن نفهم قضية النصر والهزيمة. إيه معنى النصر وإيه معنى الهزيمة؟ إن الله عز وجل يعمل لدينه. قلت في درس أمس أن الله يحفظ دينه، في درس السبت أن الله عز وجل يحفظ دينه قبل أن يبعث رسوله، أعد الأمة لحفظ الدين، صح ولا لا؟ أعد الأمة. فقلت في حفظ الدين، حفظ أعد ذاكرة الجاهلي، فجهز الأعرابي العربي الجاهلي بذاكرة تحفظ، عندها ملكت الحفظ فالجاهلي كان يسمع القصيدة من 500 بيت يسمعها من راح، فلما جاءه القرآن صار يسمع القرآن فيحفظه، فهكذا يعمل الله لدينه قبل أن يبعثه من ذاكرة الجاهلي إلى الحاسب الآلي. النهاردة الكفار يصنعون لك البيوت ويجيب ديسك قد كده يحط عليه 100,000 حديث، 100,000 حديث على هكذا. من الذي استعمل الكفار لخدمة دينه؟ إنه الله. لذلك ينبغي أن نفهم النص على هذا الوجه، أما أن نقصر النص على صور معينة معهودة قريبة الرؤية للأعين لا. انظر إلى الصور المختلفة، إبراهيم عليه السلام وهو يلقى في النار فلا يرجع عن عقيدته ولا عن الدعوة إليها، أكان موقف نصر أم موقف هزيمة؟ ما من شك أنه موقف نصر. إنني قلت لكم مرة أن موقف المؤمنين في حصار الشعب شعب أبي طالب وثباتهم على الإيمان حتى مرت سنتان أو ثلاثة نص لا يقل في حجمه عن نصر بس ما؟ لأنهم أثبتوا بهذا الثبات أنهم على الحق لذلك ينبغي أن ننتبه إلى هذه الأمور، أن النصر في نصر الله عز وجل لدينه وقهر من خالف دينه أيا كان هذا النصر. لا أطيل عليكم في ليلتنا هذه، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وبما سمعنا، ولكن لكي تنصر دين الله هذا هو محل العمل، ماذا نصنع؟ أولا كما ذكرنا لا بد من تجييس الأمة للدعوة إلى الله، تبصير الأمة بدين الله، تعليم الأمة مزية تحكيم شرع الله. إن قضية تحكيم الشريعة ليست قضية فرد دون فرد ولا جماعة دون جماعة ولا فئة دون فئة، إن قضية التمكين لدين الله في الأرض هي قضية كل مسلم حيث كونه مسلما. يبدأ ليعرف الناس، إن الناس وللأسف الشديد سوّيت لهم صورة الإسلام في قمة التسويق في كل صويحة، سوّي الإسلام بالكلام عن الختان، كأن الإسلام يذبح البنات وكل يوم الثاني بنتين اختتنوا ماتوا واتدفنوا من غير ترخيص دفن. سبحان الله، من امتى يعني اللي بيختتنوا يموتوا؟ قول لي اللي بيكتبوا في الجرايد دول مين منهم تحتيه واحده غير مختتنه؟ قول لهم نعم، ان الختان ليس عاده كما يقولون وانما هو دين امرنا به رسولنا، قال اذا التقى الختانان، ختان الرجل وختان المراه، اذا التقى الختانان وجب الغسل، اشاره الى هذا، وهو واجب على الرجال مكرمة للنساء، وإنما هي القضية قضية الإسلام شكله إيه وليه. لا، إننا نريد أن نبرز الوجه الباسم للإسلام أنه يزرع في القلوب الأمن والأمان، السعادة والهناء، يزرع في القلوب الراحة والطمأنينة. قال ربنا ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، وعلى الوجه المقابل قال من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فالحياة الطيبة في جنب عبادة الله والضنك في هجر ذكر الله، هذا هو الواجب الأول، أن يعمل كل منا في موقعه. انظر إلى النملة فكنها، أو إلى الهدهد لما ذهب فقال وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبر. دعا الهدهد من خلال مفهومه لتوحيد الألوهية. الهدهد شغلته ايه؟ لو من أرض طويل بيطلع المستخبي في الأرض، فقال ربنا اللي بيخرج الخبر هو ده اللي بيهمه. فأنت كميكانيكي ضبط دعوتك على المفتاح والصامولة، وانت كمدرس ضبط دعوتك على التبشيره والسبوره، وانت كموظف ضبط دعوتك على الالم والتصريح، وانت 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 كطبيب هكذا. ينبغي ان يكون لكل منا دور، فليبحث لنفسه عن دور. هذه الاولى. اثنين، ان يتمثل فينا الاسلام واقعا عمليا، تحقيق التسع أمور اللي احنا قلناها سبب تأخير الناس لابد من تحصيلها لكي يتحقق الناس. هي منتفية الآن أو موجودة تحتاج أن تنفى، فليكن الإسلام متمثلا فيه. إن شعار الإسلام يصلح لكل زمان ومكان لا ينبغي أن يظل شعارا، بل ينبغي أن يظل واقعا في الأرض. يراك الناس فيشاهدون الإسلام. دايما أقول وإحنا في بداية فصل دراسي جديد، اللهم وفق طلبة المسلمين ونجح طلبة المسلمين واجعل نجاحهم عونا لهم على نشر الدين. أقول إياك نيجي آخر السنة نقول لك ها نجحت ولا آخر، لا، ينبغي أن ترفع للإسلام راية في مجالك. النهاردة لسه أحد الأطباء ركبت معه سيارته، راح اشترى مشرط كده بيقول عليه بتاع مش عارف ايه حاجة في الجراحة، المقصود صناعة باكستانية. قلت سبحان الله، وانتوا ليه ما تطلعوش؟ قال لأننا أحد رجلي السبب، إما شاف لاهي فاهي بتاع أغاني ورقاص، يا إما بتاع دنيا عايز يبلغ أقصاها وملوش علاقة، لو ابتكروا اختراع عايز يلم فلوسه وخلاص، يا إما اللي بيتدين منهم عايز يصلي ويقعد في الجامع وملوش دعوة، لا يبتكر ولا يخترع. لا يا شباب، إنني أريدكم صناع الحياة. في الصيدلة ارفع للإسلام راية بابتكار دواء جديد، في الطب ارفع للإسلام راية بابتكار جهاز جديد وكل هذا لخدمة المسلمين، في الهندسة ارفع للإسلام راية، في التجارة ارفع للإسلام راية، في الزراعة ارفع للإسلام راية، في التدريس والتربية ارفع للإسلام راية. هكذا ليقول هؤلاء هم المسلمون المنتدبون. ينبغي أن نكون الإسلام، أن نرى فيقال هذا هو الإسلام. أولا الدعوة وبذل الجهد فيها. اثنين أن يتمثل فينا الإسلام حيا واقعا. ثالثا الرفق بالناس، الرفق في الدعوة إلى الله، فالناس معذورون والله، اللهم اهد قومنا فإنهم لا يعلمون. رابعا واجبنا تجاه إخواننا في كل بقعة على ظهر الأرض من المستضعفين ألا نحرمهم ولو المشاركة الوجدانية، ألا نحرمهم ولو الإيه؟ مشاركة الوجدانية. من قلوبنا نقوم الليل لندعو أن يفرج الله هم المهمومين ويفك أسر المأسورين وينصر المظلومين. اللهم لا تجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا، اللهم انصر المستضعفين من المؤمنين في كل مكان، قوي شوكتهم وأعلي رايتهم، شدد رميتهم واربط الإيمان على قلوبهم. اللهم واخذل عدوك وعدوهم. نعم إن واجب الأسبوع ركعتين كل ليلة، كل ليلة ركعتين في جوف الليل في ساعة التنزل الإلهي، حين يقول ربك هل من سائل، فتقول نعم يا رب أنا أسألك نصرا لأمة محمد. واجب الأسبوع ركعتين كل ليلة قبل صلاة الصبح بساعة أو بنصف ساعة، ثم أن نصوم الاثنين والخميس، وللصائم دعوة مستجابة. وهذا فصل الشتاء، ربيع المؤمن، طال ليله فقامه وقصر نهاره فصامه، صم الاثنين والخميس على الأقل، وللصائم دعوة مستجابة ادخرها لإخوانك المستضعفين. هذا أقل واجب، أقل واجب، والدعاء سلاح المؤمن. أحد الإخوة يقول حصلت على دبلوم المعاهد الفنية والتحقق بكلية الهندسة، ولكني اكتشفت أنني لا يؤهلني مستوي العلمي لمواصلة السير فيها، وذلك لضعفي الشديد في مادة الإنجليزي، فقررت تركها. إخوتاه، إننا كما أشرت نريد علو الهمة، وهذا حال شبابنا في عصرنا، أنه من أول وهلة يقرر التفريط والترك. لا، أنصحك أخي ألا تترك كلية الهندسة، بل التحق بها وادرس اللغة الإنجليزية، لعل الله عز وجل يستعملك لنشر دينه على هؤلاء الغربيين، تنشر الدين هناك. نعم، ما يدريك لعلك حين تنتهي من الهندسة بعد 4 سنوات يكون قد جاء الله بالفتح، فنحتاجك للدعوة إلى الله باللغة الإنجليزية، فاجتهد في تعلمها واثبت على مرادك من الله وحسن نيتك. نسأل الله أن يعينك ويعين كل طالب مسلم.
طيب نكتفي عن هذا المقدار. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. صلى الله